بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما العذر الثالث وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها، فذكروا منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. وذكر باقي الحديث. ومنها ما رواه مسلم في صحيح أيضا من حديث مالك عن أبي الأسود عن عروة عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. ومنها ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على ثلاثة أنواع، فمنا من أهل بعمرة وحج، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة، فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة حل مما حرم منه حتى استقبل حجا. ومنها ما رواه مسلم في صحيح من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن محمد بن نوفل أن رجلا من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل أهل بالحج فإذا طاف بالبيت أي حل أم لا؟ فذكر الحديث، وفيه: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر، ثم كان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت من فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحد مما مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من الطواف بالبيت تطوفان به ثم لا تحلان. فهذا مجموع ما عرضوا به أحاديث الفسخ ولا معارضة فيها بحمد الله ومنه. وأما الحديث الأول وهو حديث الزهري عن عروة عن عائشة فغلط فيه عبد الملك بن شعيب أو أبوه شعيب أو جده الليث أو شيخه عقيل، فإن الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عن عروة عنها، وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل. فقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا لذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. وذكر الحديث. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. وقال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقنا فأحللنا. وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب عن عروة عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعا. وقال ابن شهاب عن عروة عنها بمثل الذي أخبر به سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق معه الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحل. ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وذكر باقي الحديث. وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فذكر الحديث. وفيه قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. وقال الأعمش عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، وذكر الحديث. وقال عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمست، قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: فقلت: والله لوددت أني لا أحج العام. فذكر الحديث. وفيه: فلما قدمت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة، قالت: فحل الناس إلا من كان معه الهدي. وكل هذه الألفاظ في الصحيح، وهذا موافق لما رواه جابر وابن عمر وأنس وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد وأسماء والبراء وحفصة وغيرهم من أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم كلهم بالإحلال إلا من ساق الهدي، وأن يجعلوا حجهم عمرة. وفي اتفاق هؤلاء كلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم كلهم أن يحلوا، وأن يجعلوا الذي قدموا به متعة إلا من ساق الهدي، دليل على غلط هذه الرواية ووهم وقع فيها. يبين ذلك أنها من رواية الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة، والليث بعينه هو الذي روى عن عقيل عن الزهري عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه في التمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لمن لم يكن أهدى أن يحل. ثم تأملنا فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضا، وإنما بعض الرواة زاد على بعض، وبعضهم اختصر الحديث، وبعضهم اختصر على بعضه، وبعضهم رواه بالمعنى. والحديث المذكور ليس فيه منع من أهل من أهل بالحج من الإحلال، وإنما فيه أمره أن يتم الحج، فإن كان هذا محفوظا فالمراد به بقاؤه على إحرامه، فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة، ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالائتمام كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران، ويتعين هذا ولا بد، وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ، والأمر بالفسخ ناسخ للإذن بالإفراد، وهذا محال قطعا، فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه والبقاء على الإحرام الأول، هذا باطل قطعا، فيتعين إن كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ، ولا يجوز غير هذا البتة، والله أعلم.
قال فصل، يعني كل هذا من العلامة ابن القيم رحمه الله يريد أن يثبت فصل طويل بيذكره في إثبات أن التحلل من العمرة هذا واجب، لا بد أن يتحلل منها وأن يحرم بالحج يوم التروية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ترك عدم التحلل لمن ساق الهدي معه، أما من لم يسق الهدي ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال في ثبوته. الكلام الآن ليس في ثبوته أن النبي أمر بالتحلل الكلام، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وحتم، ولهذا القول بوجوب في هذا العام قول قوي ومتجه جدا، لأن النبي ما سمح لهم بهذا. أما أن يبقى هذا الوجوب دائما هذا محل الكلام، فابن القيم يريد أن يأخذ من هذه الأحاديث بقاء وجوب التمتع وأنه يجب التحلل، هذا بيت القصيد في هذه المسألة. لم يخالف أحد أن التمتع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالإحلام من عمره أن النبي أمر به إلا من لم يسق الهدي، ما في خلاف في هذا، لكن الخلاف هل هذا الأمر يبقى دائما؟ كل من لم يسق الهدي يجب عليه أن يتحلل ولا يجوز له أن يفرد بالحج، هذا هو الكلام. واستدل بما مال إليه ابن عباس، لكن على خلاف هذا جماهير أهل العلم، وعلى رأسهم أبو بكر ثم عمر ثم ماذا؟ ثم عثمان. نعم.
قال فصل: وأما حديث أبي الأسود عن عروة عنها وفيه: وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. وحديث يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب عنها: فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد كذلك، فحديثان قد أنكرهما الحفاظ وهما أهل أن ينكرا. قال الأثر: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة. وأهل بالحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما من أهل بالعمرة فأحل حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحل إلى يوم النحر. فقال أحمد بن حنبل: إيش في هذا الحديث من العجب؟ هذا خطأ. فقال الأثرم: فقلت له الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه. فقال: نعم، وهشام بن عروة. وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان منكران جدا. قال: ولأبي الأسود في هذا الحديث في هذا النحو حديث لا خفاء بنكراته ووهنه وبطلانه، والعجب كيف حاز على من رواه ثم كيف جاز على من رواه. ثم ساق من طريق البخاري عنه أن عبد الله مولى أسماء حدثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تقول: كلما مرت بالحجون صلى الله على رسوله لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهورنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج. قال: وهذه وهلة لا خفاء بها على أحد ممن له أقل علم بالحديث، لوجهين باطلين فيه بلا شك. أحدهما قوله: فاعتمرت أنا وأختي عائشة، ولا خلاف بين أحد من أهل النقل في أن عائشة رضي الله عنها لم تعتمر في أول دخولها مكة، ولهذا أمرها من التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة. هكذا رواه جابر بن عبد الله، ورواه عن عائشة الأثبات كالأسود بن كالأسود
ليلة الحصبة، اللي هو يعني نزولهم في المحصب بعدما فرغوا من حجه.
كالأسود بن يزيد وابن أبي
وقد اختلف العلم في النزول في المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم والمحصب، هل هذا تعبدي أو هذا من باب الاتفاق الذي حسب ما حصل له من تيسير في هذا الأمر، على قولين، والقولان قويان، لأنه قد وردت آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بهذا قال: لقد اجتمعوا في هذا المكان على كذا وكذا وإظهار الكفر، فيقوي ملحظ التعبد. وقد يحتمل خلاف ذلك كما ذكر بعض الصحابة أن ذلك إنما كان لأن هذا هو الأسمح لهم والأيسر والأسهل. نعم.
ورواه عن عائشة رضي الله عنها الأثبات كالأسود بن يزيد وابن أبي مليكة.
وعلى كل حال لم يعد له محل الآن حتى لو قلنا بالتعبد، لأن الآن بنيت بقى مكان يعني عمارات وأحياء، ما عد هذا المكان يصلح له النزول والبقاء فيه. نعم.
ورواه عن عائشة رضي الله عنها الأثبات كالأسود بن يزيد وابن أبي مليكة والقاسم بن محمد وعروة وطاووس ومجاهد. الموضع الثاني قوله فيها: فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج، وهذا باطل لا شك فيه، لأن جابر رضي الله عنه وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة، وأن إحلالهم بالحج كان يوم التروية، وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك. قلت: الحديث ليس ممنكر ولا باطل، وهو صحيح، وإنما أتي أبو محمد فيه من فهمه، فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة، وهكذا وقع بلا شك. وأما قولها: فلما مسحنا البيت أحللنا، فإخبار منها عن نفسها وعن من لم يصبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة رضي الله عنها، وهي لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكة، وأنها حلت ذلك اليوم، ولا ريب أن عائشة رضي الله عنها قدمت بعمرة ولم تزل عليها حتى حاضت بسرف، فأدخلت عليها الحج وصارت قارنة. فإذا قيل اعتمرت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قدمت بعمرة لم يكن هذا كذبا. وأما قولهم ثم أهللنا من العشي بالحج، فهي لم تقل إنهم أهلوا،
فيكون قدمت بعمرة يعني بالنية كانت معتمرة، لو كان أهلا ما حاضت لم تتمكن من العمر. واعتمرت عائشة مع النبي، هذا صحيح، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته، وليس مع النبي يعني أنها لما قدمت أدت عمرة، فإن الكل متفق على أن عائشة لم تطهر قبل يوم التروية. نعم.
وأما قولها ثم أهللنا من العشي بالحج، فهي لم تقل إنهم أهلوا من عشي يوم القدوم ليلزم ما قال أبو محمد، وإنما أرادت عشية يوم التروية. ومثل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشية ذلك اليوم بعينه لعلم الخاص والعام به، وأنه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره، فرد أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه. قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة يعني اللذين أنكرهما أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها إن الذين أهلوا بحج أو بحج وعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحج إنما عنت بذلك من كان معه الهدي. وبهذا تنتفي النكرة عن هذين الحديثين، وبهذا تأتلف الأحاديث كلها. أن الزهري عن عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة، والزهري بلا شك أحفظ من أبي الأسود، وقد خالف يحيى ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب من لا يقرن يحيى ابن عبد الرحمن إليه، لا في حفظ ولا في ثقة ولا في جلالة ولا في بطانة لعائشة رضي الله عنها كالأسود بن يزيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة وعمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها، وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بها. فكيف ولو لم يكونوا كذلك لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم لو انفرد هي الواجب أن يؤخذ بها.
يعني هو في نفسه أثبت وأوثق، فكيف بانضمام الجمع إليه، فكيف بخصوصية بعائشة عن غيره؟ وهذه قواعد ترجيح يعني عند الاختلاف بين الثقات، لأن هذا من أهم العلوم، وهذا الذي يسمى بعلم العلل. علم العلل ليس في العلل الظاهرة يا إخوان، علم العلل ليس خاصا بالعلل الظاهرة، هذا في عدم اتصال ظاهر، وهذا في كذاب تقول هذا علم علل. علم العلل ما تعلق بما خفي، ما تعلق بما ظاهره السلامة، وهو الفصل بين أخبار الثقات العظام الكبار، فكيف تقدم الأوثق على الثقة، وكيف تأخذ خبر هذا وتضع خبر هذا مع كونه ثقة. قواعد ترجيح، هذا لكونه أوثق، هذا لكونه ألزم، هذا لكونه صاحب الواقعة، كذلك هذه الأخبار التي ظاهرها السلامة مع ما فيها من التدليس أو الإرسال الخفي أن يتعاصرا ولكن لم يثبت لقاء، أو يتلاقيان لكن لم يثبت التحديث، وإنما أسقط رجلا بينه وبين شيخه، هذا علم العلل، الشيء الخفية. تنظر الحديث رجال ثقات، وبعدين معل ليه؟ هذا هو العلم، وليس علم العلل بالعلل الظاهرة. فهذا أمر لا يختص به النقاد الحذاق. نعم.
قال: ولو لم يكونوا كذلك لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم لو انفرد هي الواجب أن يؤخذ بها، لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى، وليس من جهل أو غفل حجة على من علم وذكر وأخبر. فكيف وقد وافق هؤلاء الجلة عن عائشة رضي الله عنها فسقط التعلق بحديث أبي الأسود ويحيى اللذين ذكرنا؟ قال: وأيضا فإن حديثي أبي الأسود ويحيى موقفان غير مسندين، لأنهما إنما ذكر عنها
فعل من فعل
ما ذكرت، دون أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يحلوا ولا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صح ما ذكره، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالفسق، فتمادى المأمورون بذلك ولم يحلوا لكانوا عصاة لله.
يعني كيف النبي يأمر بالتحلل ثم هؤلاء يستمرون بلا تحلل؟ هذا يكون عصيانا لرسول الله. نعم.
وقد أعاذهم الله من ذلك وبرأهم منه، فثبت يقينا أن حديث أبي الأسود ويحيى إنما عني فيهما من كان معه هدي. وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناها بأنه صلى الله عليه وسلم أمر من معه الهدي بأن يجمع حجا مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. ثم ساق من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها ترفعه: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال: فهذا الحديث كما ترى من طريق عروة عن عائشة يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك في حديث أبي الأسود عن عروة وحديث يحيى عن عائشة، وارتفع الآن الإشكال جملة والحمد لله رب العالمين. قال ومما يبين أن في حديث أبي الأسود حذفا قوله فيه عن عروة أن أمه وخالته والزبير أقبلوا بعمرة فقط، فلما مسحوا الركن حلوا، ولا خلاف بين أحد أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الركن حتى يسعى بين الصفا والمروة بعد مسح الركن، فصح أن في الحديث حذفا بينه سائر الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا، وبطل التشغيب به جملة، وبالله التوفيق.
نعم، إذا التحلل ما يكون بالطواف فقط، لابد من اعتمر بالطواف والسعي. طيب نكتفي بهذا.